أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وسادسا إن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها. كان الكلام في الأمر السادس المستفاد من حيث من أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقلنا بأنه في الأمر السادس يريد العلامة بيان هذه النكتة، وهي أن حيثية الماهية في الخارج هي غير حيثية الوجود، أن حيثية الماهية في الخارج هي غير حيثية الوجود، ولكن من غير أن يزيد على الوجود أي شيء. حيثيتان في الخارج، أحدهما حد والآخر محدود، ومن الواضح أن الحد غير المحدود، ولكنهما حيثيتان مستقلتان في الخارج، لا، حيثيتان أحدهما عارض عرض والآخر معروض يعني جوهر، لا، بل حيثيتان أحدهما متحدة مع الأخرى، اتحاد ما بالذات مع ما بالعراض. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول السيد العلامة: الدليل على أن هاتين حيثيتين أدلة ثلاث. أشرنا إلى هذه الأدلة الثلاث في بداية الحكمة. هناك السيد العلامة في مقام بيان أن الوجود عارض على الماهية مفهوما أشار إلى براهين ثلاثة لإثبات أن الوجود عارض على الماهية في مقام المفهومية. نفس تلك البراهين أيضا هي دليلنا في المقام، ولكن نستفيد منها لإثبات هذه النقطة الثانية لا تلك النقطة الأولى. ذيك النقطة كانت بيان تغاير حيثية مفهوم الماهية عن مفهوم الوجود، ولكن هنا نستفيد من تلك البراهين الثلاثة لإثبات التغاير بين الحيثيتين في الخارج، ولكن البرهان أو البراهين فيهما واحدة. فلهذا الآن بعد نقرأ البراهين، لأنه بعضها أيضا تقدم فيما سبق. يقول: وسادسا أن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل، إذا المراد من الوجود هنا ماذا؟ حقيقة الوجود. مراد من الماهية ماذا؟ حيثية الماهية في الذهن في عالم المفهومية، لا، في عالم الحيثيات الخارجية، ولكنه من غير أن يزيد على الوجود شيء، بالنحو الذي بيناه بالأمس. إن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقل الماهية وحدها من غير نظر إلى وجودها، فليس الوجود، هذا هو المدعى، لا أن الوجود هو عين الماهية حتى تكون بينهما وحدة، لا أن الوجود هو جزء الماهية، بل الوجود حيثية والماهية حيثية أخرى ذهنا وخارجا. فليس الوجود عينها ولا جزءا لها، ومن الدليل على ذلك عليكم السلام ورحمة الله ومن الدليل على ذلك أدلة ثلاث. إذن معناه أنه توجد عندنا أدلة كثيرة، ولكن السيد العلامة ماذا يتعرض؟ لجملة من تلك الأدلة، ومن الدليل على ذلك، يعني أدلة كثيرة وبعض تلك الأدلة هذه الثلاث التي نذكرها هنا. ومن الدليل على ذلك جواز سلب الوجود عن الماهية. خب هذا الكبرى، هذا الدليل ما هو؟ كبراه ما هو؟ لو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية ماذا؟ لما جاز سلب الوجود عن الماهية لاستحالة سلب الشيء عن نفسه. قال جواز سلب الوجود عن الماهية، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، هناك ثلاث أدلة ذكرها السيد العلامة في بداية الحكمة، فلهذا احنا بعد نقرأها بسرعة. هناك مطروحة في بحث زيادة الوجود على الماهية. واحتياج اتصاف الماهية بالوجود إلى ماذا؟ إلى الدليل، إلى الوسط. يعني أنت عندما تقول الإنسان موجود تحتاج إلى دليل لحمل هذا الوجود على الإنسان أو لا تحتاج إلى دليل؟ يعني الإنسان موجود أمر بديهي أو يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى دليل. ولو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية لما احتاج إلى دليل، لأن ثبوت الذات والذاتيات للشيء بينة الثبوت لا تحتاج إلى دليلين، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. مع أننا نجد أن حمل الموجود على الإنسان يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل. إذن الوجود ليس هو عين الماهية ولا هو جزء الماهية. قال واحتياج اتصاف الماهية بالوجود إلى الدليل. الدليل الثالث، قال وكون الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم. والوجود أيضا متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا نقيضه هو العدم، فلا يعقل أن يكون الشيء متساوي النسبة إلى ذاته وإلى نقيضه. ولو كان الوجود عين الماهية للزم أن تتساوى نسبته إلى ذاته وإلى نقيضه، وهو محال. قال ولو كان الوجود عين الماهية أو جزءا لها لما صح شيء من ذلك. بينا لماذا لا يصح شيء من ذلك. قال والمغايرة كما عرفت عقلية. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه نحن قلنا أن حيثية الوجود في الخارج هي غير حيثية الماهية. هسه لا تتصورون في الخارج عندنا حيثيتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى، لا ليس الأمر كذلك. نحن عندما نقول هاتان حيثيتان متغايرتان هذا العقل يدرك التغاير، أما في الواقع الخارجي يوجد اتحاد أو لا يوجد اتحاد؟ نعم يوجد اتحاد، مو يوجد وحدها، فإنه لا توجد وحدة بين الحد والمحدود، لا توجد وحدة بين الشاخص والظل، لا توجد وحدة، يوجد اتحاد بينهما. مثال آخر حتى يقترب إلى الذهن، الصورة المرآتية في المرآة والخارج هذه بينهما اتحاد لوحدة، لا اشكال ولا شبهة انهم ليس واحد، هذا الشيء ذاك شيء اخر، ولكن بينهما اتحاد من كل جهة. فلهذا انت تستطيع بعنوان هذا لهذا الاتحاد عندما ترى في المرآة شيء تقول جاء، مع انه هذا دا يجي او صاحب الصورة دا يجي. الاخوة اللي يركبون يسوقون سيارات يلتفتون الى هذه النكتة، عندما يرون في المرآة سيارة من الخلف دا تأتيهم ماذا يقولون؟ يقولون أتت السيارة، هذا يشير إلى ماذا؟ إلى الصورة، مع أنه في الواقع هذه أتت له تلك، ولكن لأنه يوجد اتحاد بين الصورة وصاحب الصورة يسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر. لأنه يوجد اتحاد بين الماهية والوجود يسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد آخر. فلهذا السيد العلامة قال والمغايرة عقلية، ولكن هذا لا ينافي أن يكون هناك اتحاد في الواقع الخارجي. قال والمغايرة كما عرفت، أين عرفت؟ في مقدمات برهان أصالة الوجود، عقلية، فلا تنافي اتحاد الماهية والوجود. هسه إما في الوجود الخارجي وإما ماذا؟ في الوجود الذهني. لا يتوهم إذا كان في الوجود الذهني هم متحدان. لعد ماذا قلتم أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية؟ هذا في مقام التحليل نحن قلنا، ولا في الواقع الماهية حد الوجود، لا يمكن أن يكون هناك محدود وليس هناك حد وليس بمحدود. يعقل هذا؟ يعقل أن يوجد عندك محدود حد ولكن لا محدود له؟ أساسا معنى إلى معنى هذا أنه حد محدود، يقول ماكو محدود. أساسا قوام الحد بمحدوده، ومع فرض عدم المحدود فلا حد. لا تقول أو لا تشكل علينا أنه كيف تقولون ذلك ونحن نستطيع أن نقول الإنسان، التفتوا جيدا، الإنسان ممكن حتى لو لم يكن موجودا لا في الخارج ولا في الذهن. هذه القضية صحيحة أو غير صحيحة؟ الإنسان ممكن حتى ولو لم يكن هناك لا وجود خارجي ولا ماذا؟ ولا وجود ذهني. الجواب، هذه القضية غلط بعد. لماذا؟ لأنه أنت من أين جبت الإنسان ممكن إذا محدود ما عندك؟ ما أدري التفت إلى هذا الإشكال؟ أخر أنت إذا لم يكن لا وجود خارجي ولا وجود ذهني، هذا الإنسان الذي هو حد من أين جئت به حتى تقول ممكنه؟ أصلا لا، ما معنى إنسان؟ أنت إذا كان عندك فد وجود خارجي وله حد وله آثار تنتزع ماذا؟ ماهية الإنسان. أما إذا ما عندك فد وجود بهذه الآثار، أنت عندما تقول إنسان كأنك قلت ديزون، يعني مؤمن، ما له معنى، لا معنى له، لأنه نحن لا نفهم معنى إنسان شنو. إنسان من أين نفهمه؟ متى نفهمه؟ هذا من باب خلط ماذا؟ من باب أنك عرفت معنى الإنسان بعد وجوده، الآن تقول لا نحتاج إليه. هذه لا تحتاج إليه بعد وجوده، أما لو لم يكن موجودا من الأول فلا يمكن أن تستطيع أن تفهم معنى إنسان. واضحة ما أدري هذه النكتة ولا؟ إذن نحن لا يعقل عندنا أن نتصور حدا بلا ماذا؟ أن يكون له محدود، ولو ذلك المحدود كان بالوجود الذهني، لأن الوجود الذهني إن شاء الله سيأتي أن الوجود الذهني ببعض الاعتبارات وجود خارجي، لأنه مرتبة من مراتب الخارج. النفس خارجية أم غير خارجية؟ صفاتها أيضا وهو العلم لها ماذا؟ خارجي. نعم، إذا صارت مقايسة بين بعض مراتب الخارج إلى بعضها الخارج، بعضها يكون ذهني بعضها خارجي، فلهذا قلنا فيما سبق أن الوجود يساوق الخارجية. نعم، قياس بعضها إلى بعض يسوينا ماذا؟ يسوينا بالخارج ويسوينا ماذا؟ في الذهن. إذن يستحيل انتزاع المحد، ولا يوجد هناك أي محدود لا خارجا ولا ذهنان. فلي ما أدى ألتفت صوتكم شوي. نعم،
مرة ما افترض أنه ألقاب المحدود العلاقة بينهما، أحدهما حقيقي والآخر حقيقي، ويكون أن يكون اثنان حقيقية.
طب هنا في الماهية والوجود شلون؟
هذا بعض الفراغ عن أنه الماهية
العظيمة. بليه، فلهذا ما احنا نرتب هذا الحكم على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بليه، صحيح؟ نعم نعم، إذا كان الحد والمحدود كلاهما حقيقي ماكو مانع، ولكن نحن نتكلم على مبنى ماذا؟
أصالة الوجود، إذن الماهية ماذا تكون؟ اعتبارية بعد، لا وجود لها في الخارج. إذن عندما نقول لا وجود لها في الخارج، يعني حيثية ما في الخارج، الحيثيتان صارت أحدهما حين الأخرى لو متحدة مع الأخرى. نريد أن نقول متحدة، وهذه النقطة فقط المهمة هذه، وهو أن حيثية الحد هي غير حيثية المحدود، ولكن من غير أن يزيد على الوجود شيء الذي قلنا بأصالته، لأن الحد أمر عدمي. تريد أن تقول هذا الموجود بعد هذا الحد غير موجود، هو هذا. أنا عندما أسألك ما هو حد هذا الكتاب، تقول هذا حده، يعني شنو حده؟ فسر لي ما هو محده بعد هذا، هنا مو موجود، هذا معنى الحد. هسه هنا شنو أكو؟ أي شيء أكو. فلهذا أي شيء بعد الحد فإنه يسلب ماذا عن هذا. فتقول الإنسان ليس بفرس، ليس بسماء، ليس بأرض، ليس بهواء، ليس بملك، ليس بواجب، ليس بعدد الماهيات الممكنة في عالم الوجود، ماذا أنت تستطيع أن تسلب ماذا عن هذا الحد. إذن معرفتك الحقيقية أين ترجع؟ ترجع إلى أنك عرفت حقيقة الشيء، أو عرفت أنه هذا ليس تلك الأشياء. فإذا أنت لا تعرف الإنسان، أنت لا تعرف وجوده، أنت تعرف ماذا؟ تعرف أن هذا ليس بهذا وليس بهذا وليس بهذا وليس بهذا. ما هو بعد هذا الوجود؟ مجهول الكون. الوجود مجهول الكون حقيقة بالعلم الحصولي، ها، ولكنه كيف تميزه؟ تقول أنا دا أجد منه فد آثار، هذه الآثار ما موجودة في هذا، إذن هذا ماذا؟ غير هذا وغير هذا وغير هذا وغير هذا. فلهذا يقول الآخن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه: إن الوجودات مجهولة الكون. أقرأ عبارته هو أفضل، عبارته في صفحة 49 من الجزء الأول، 49 من الجزء الأول، يقول: لكن الوجودات معان مجهولة الأسامي. فمعاني لا نعرفها ما هي، ولكن كيف نميزها؟ يقول: لكن الوجودات مجهولة الأسامي، شرح أسمائها أنها وجود إنسان، وجود بقر، وجود سماء، وجود أرض. هذه الأسماء من وضعها؟ أنا وأنت، حتى نميزها، حتى نستطيع أن نتعامل. أما إذا لم نضع لها أسماء أنا لا أستطيع. إذا أريد أقول لك هذا ما هو، لابد أقول ليس بفرس وكل الماهيات أنفيها حتى أستطيع أن أعرفك هذا ما هو. إن الوجودات معان مجهولة الأسامي، شرح أسمائها أنها وجود إنسان، وجود بقر. ستضح لكم لماذا السيد العلامة قال الإنسان موجود، هذا من عكس الحمل، الإنسان هو وجود، لأنه على أصالة الوجود الإنسان يعرضه الحد، مو الوجود يعرض ماذا؟ الماهية. فلهذا بعد مشكلة الأعيان الثابتات الأزلية مالت المعتزلة ماذا؟ تنحل، لأنه ما عندنا فد ماهيات فارغة عن المحتوى الله سبحانه وتعالى يعطيها محتوى، حتى نقول لماذا جعل فلان شيء فلان شيء وجعل فلان شيء فلان شيء، هذا لم يكن شيئا حتى لماذا جعله كذا، لم يكن شيئا مذكورا، عشان ليس بشيء، ماكو شيء عندنا. عندما أوجد أنت قلت هذا الذي أوجده أنا من خلال الآثار عرفته ماذا؟ أنه إنسان، أنه ملك، أنه سماء. عبارته هو دقيقة: إن الوجودات معان مجهولة الأسامي، شرح أسمائها أنها كذا أنها كذا أنها كذا. والماهيات معان معلومة الأسامي والخواص. لماذا؟ لأنه أنا الجعل معلومة الأسامي، نعلم إنسان ماذا مقصودنا من الإنسان، مقصودي من الإنسان يعني هذا الذي أعرفه بأنه حيوان ناطق، لأنه أنا وضعت اسم الإنسان، مقصود أنا وضعت مو أنا الواضع، أيا كان الواضع. إذن حقيقة الأمر إذا لم تكن عندنا ماهية، إذا لم يكن عندنا وجود أساسا يعقل فرض ماهية، إذا لم يكن عندنا محدود يعقل فرض الحد. فلهذا تجدون أن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 55 السيد الصدر المتعلين يقول منا عبارة هواي لطيفة، يقول أن الصادر من الله، هنا يوجد بعد أن يصدر من الله يوجد أمران معقولان، الأول الأمر الصادر عن الله وهو المسمى بالوجود، هذا الذي صدر منه، الذي صدر ماذا؟ الوجود. والثاني هو الهوية اللازمة لذلك الوجود وهو المسمى بالماهية. هذا هم صادر؟ لا مو صادر هذا، ولكنه إذا قلت هم صادر، صادر ماذا؟ بالعرض، لأن المفروض أنه وجود إمكاني يعني محدود، يعني الحد أيضا صادر لو مو صادر، نعم صادر ولكنه بالذات صادر لو بالعرض صادر. فهي من حيث الوجود تلك الهوية الماهية تابعة لذلك الوجود، لأن المبدأ الأول لو لم يفعل شيئان لم يكن ماهية أصلا. المبدأ الأول لو لم يوجد شيئان هل كان عندنا احنا ماهية انسان وبقر وسماء وارض؟ يستحيل ان يكون عندنا ذلك. وتدرون هذه يا مشكلة تحل لنا اياها، مشكلة ان الله سبحانه وتعالى لماذا جعل هذا الموجود حمار، لماذا جعل هذا الموجود ماذا؟ انسان. هذا الاشكال متى يأتي؟ انه هذا حماريته قبل وجوده وهذا انسانيته قبل وجوده، هسه نقول ليش ما عكس الامر؟ يبقي وجود مال هذا لهذا، وجود هذا مال هذا لهذا، ولكن حمارية وإنسانية قبل الوجود متصور أصلا. أنت بعد أن أوجد ماذا؟ انتزعت حمارية وإنسانية. نعم لك حق أن تقول لماذا لم يجعل العالم كله إنسان، لماذا لم يجعل العالم كله ملك، لماذا لم يجعل العالم كله أنبياء معصومين، هذا لك حق تقول أن لماذا جعل هذا التفاوت بين الوجودات. هسه هذا بعد يرجع إلى نظام الخلقة، وأنه ذاك النظام هل كان تاما أو كان ناقص، ذاك بحث آخر. بس بعد إشكال ما يبقى عندنا أنه لماذا جعل هذا حمارا ولم يجعل إنسانا، هذا كأنه هذا كان يقدر هذا الحمار أن يكون إنسانا ولكنه لم يجعل إنسانا، مع أنه بناء على هذا التصور هذا كان يقدر يصير غير هذا الذي هو عليه. الله أوجد هذا الوجود فانتزعت منه أنت الإنسانية، انتزعت منه الملكية ونحو ذلك. فذيك الشبهة المستعصية في الأذهان أنه خب لماذا أنا ما صرت الإمام المعصوم؟ ليش ما صرت؟ هذا يفترض ماذا؟ أنه أنا كنت عندي فد ماهية والإمام المعصوم عنده فد ماهية قبل وجودنا، قد الله أعطى لتلك الماهية فد نوع من الوجود اللي صار بها معصوم، وأنا أعطاني فد نوع آخر من الوجود صرت بها ماذا؟ غير معصوم. وكان يعكس الأمر، يعطي هاي الماهية فد وجود يصير معصوم، هذه الماهية فد وجود لا تكون معصوم. شوفوا هذا كل منشأه أصالة الماهية، هذه كل هاي الشبهة أساسا منشأها القول بأصالة الماهية. هسا عرفتم لماذا المحقق اللاهيجي يقول نحن إذا نفينا قول المعتزلة بعد ما عدنا مشكل لا نضايق أن نذهب إلى أصالة الوجود، إحنا نريد ننفي قول المعتزلة الذي يقولون أن الماهيات لها ثبوت قبل الوجود. ماهيات لها ثبوت قبل الوجود تدرون يعني شنو؟ يعني أكفت قوالب، هذا قال بالمعصوم، هذا قال بالغير المعصوم، هذا قال بالملك، هذا قال بالإنسان، هاي قوالب هذه يمكن ملؤها بوجودات مختلفة، تارة تملؤها بوجود معصوم أو بوجود إنساني، وأخرى تملؤها ماذا؟ بوجود غير إنسان. قد هنا يأتي إشكال في الحكمة الإلهية أنه لماذا أعطى لهذا؟ هو الله سبحانه وتعالى سوى هذا معصوم، هو أعطى فد وجود بهذا النحو، وذاك أعطى فد وجود بالأكل. قد مشكلة الجبر تنشأ منك. هل تشوفون مطالب شون ترتبط أصالة الماهية؟ اطلعنا وين؟ اطلعنا في مسألة الاختيار والجبر، وأن هناك إذا قلنا بأصالة الماهية لابد أن نلتزم بالجبر هناك. هذه كلها آثار مترتبة. الإخوة اللي سألوا أنه شنو السيدة يترتب على أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو بالعكس، هذه واحدة من الآثار، مو واحدة، هذه عشرات الآثار المترتبة على هذه المسألة. فلهذا يقولون أن أس الحكمة المتعالية مسألة أصالة الوجود. إذا مسألة أصالة الوجود ما موجودة في الحكمة المتعالية، يعني الحكمة المتعالية أيضا غير موجودة. قال: والمغايرة كما عرفت عقلية، فلا تنافي اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا. بعد هذه العبارات أنا أقرأها بسرعة باعتبار المطلب لعله كررناه أكثر من مرة. فليس هناك إلا حقيقة واحدة، ما هي؟ وهي الوجود الأصيلة، وما زاد على الوجود يوجد عندنا شيء بناء على أصالة الوجود، لا، هي الوجود لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذن فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف، لأنه إذا اختلفت الحدود تختلف الوجودات أو لا تختلف؟ إذن الوجودات بشكل أو بآخر أيضا ماذا؟ تتأثر من هذه الحدود، فتختلف الوجودات، ولا حقيقة الوجود واحد مشترك معنوي. هو اختلاف من أين يأتي؟ من هذه الحدود وهي الماهية. فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف. هذه نحوا من الاختلاف، الإخوة ينتظرون معي إلى أول الفصل الثالث، كيف أننا نحن أرجعنا كل الاختلافات من الماهية إلى من أرجعناها؟ إلى الوجود. الآن شلون صارت الماهية اللي هي منتزعة من الوجود صارت سببا في ماذا؟ في اختلافات الوجودات. أنتم قلتم أن شما أكو اختلاف منشأه ماذا؟ وجود لأصالته. لعل شلون الآن صارت الماهية سببا في اختلاف الوجودات؟ هذا إن شاء الله الإخوة ينتظرون معي إلى أول الفصل الثالث. قال: يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف من غير أن يزيد على الوجود شيء. ها، أنا لا، عندما أقول ماهيات تؤدي إلى اختلافات الوجودات، لا تصوروا أس الماهيات إلى فد حيثية في الخارج، حتى عندنا يكون في الخارج وجود وماهية. لا، ماهية مو حيثية موجودة في الخارج، إذا موجودة فهي موجودة بالعرض، موجودة بوجود الحد للمحدود، مو أكثر من ذلك. فلهذا قال: من غير أن يزيد على الوجود شيء. وهذا معنى قول الحكماء عندما يقولون إن الماهيات أنحاء الوجود. النحو في الفلسفة يطلق على معنيين، تارة يطلق ويراد منه الحد، وأخرى يطلق ويراد منه المحدود. هنا عندما يطلق يراد منه الحد، أنحاء الوجود يعني حدود الوجود كما سيصرح بعد ذلك. إذن الفلاسفة عندما يقولون أن الماهيات أنحاء الوجود، مراد ماذا؟ أن الماهيات حدود الوجود. وإلى هذا الاختلاف يؤول، وإلى هذا الاختلاف الذي موجود بين الماهيات يؤول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الآثار. إذن هذا الاختلاف الذي موجود بين الحدود يكون منشأ ماذا؟ تجد أن هذا الوجود له نوع من الأثر، وهذا الوجود له نوع من الأثر، لأنه له نوع من الحد. هذا الوجود له نوع من الحد تسميه مثلث، فيتمايز به بماذا؟ عن المربع الذي له حد آخر. فهذا التمايز بين الآثار، بين الوجودات، بين الأمور المتحققة في الخارج، هذا منشأه أين؟ منشأه الماهيات، هذه الحدود. التفت جيدا، هذه الماهيات والحدود منشأ الاختلاف، مجعولة لو مو مجعولة؟ قلنا قبل قليل مجعولة بالذات. هذه الماهيات، التفت جيدا، هذه الماهيات أرجعنا اختلاف الآثار إليها أم لا؟ نعم، هذه الماهيات مجعولة بالذات من قبل الجاهل أو غير مجعولة؟ غير مجعولة، لأنها حدود، المجعول بالذات هي الوجودات. إذن منشأ الاختلاف مجعول أو غير مجعول؟ إذن هذا صار إنسان، ذاك صار بقر، هذه جعله إنسانا جعله بقرا، هذا مجعول أو غير مجعول؟ غير مجعول. الجواب حصل منهم. هسه عاد نشوف شلون المشكلة بعد كاملا تتضح وتنحل أمامنا، بأن هذه إذا الاختلافات ما هي موجودة، هذه الاختلافات مجعولة بالعراض لأنها مجعولة بالذات، لأن منشأها الماهيات والماهيات حدود. المجعول بالذات أولا وبالذات ماذا؟ هي الوجودات. الله جعل وجودا كذا، جعل وجودا كذا، جعل وجودا كذا. هسه ما هو منشأ أنه جعل وجودات لم يجعل وجود؟ بعد هذا لابد أنه نبحث عنه في مبحث الأسماء والصفات، هناك بحث آخر. قال: وإلى هذا الاختلاف الذي موجود بين الماهيات يؤول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الآثار، وهو هذه واو ساقطة عندكم أضيفوا على الجملة، وهو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود. إذن أنحاء الوجود مراد ماذا؟ يعني حدود الوجود. فذات كل ماهية موجودة ماذا؟ لهذه الذات حد لا يتعداه وجود تلك الماهية، ويلزم ذلك الحد سلوب بعدد الماهيات الموجودة. أنت فقط هذا الشيء تعرفه بأي شيء، يعني أنت لو لم تضع لهذا الموجود إنسان، إذا أردت أن تعرفه كيف تعرفه لي؟ تعرفه لي ليس ببقر، ليس بسماء، ليس بأرض، ليس ما هو؟ تقول لا أعلم، ولكن ليس هذه الأشياء. ولكن حتى تميزه عن الأشياء الأخرى قلت ماذا؟ إنسان. فلهذا قال: ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارج عن تلك الماهية. إذن فماهية الإنسان الموجودة، لأنه إنسان إذا لم يكن له وجود لا خارج ولا ذهن، إحنا إنسان ما عدنا. فماهية الإنسان، ما قال غير الموجودة، ما أطلقها، ما هي الموجودة هسه بقيد الوجود؟ لا، ليس بقيد عدم الوجود، وإلا قد لا تلحظها أنت، ولكن لا تلحظها شيء وموجودة في الواقع ماذا؟ شيء آخر. يعني في مقام الإثبات قد لا تلحظها، ولكن في مقام الثبوت تنفك أو لا تنفك؟ لا تنفك، يستحيل أن تنفك، لأنها لو انفكت معناه أنه لا يوجد عندك إنسان. فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجود الإنسان، لا يتعداه هذا، لا يتعدى الإنسان وجوده إلى غير هذا الوجود، فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر، إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة لماهية الإنسان. فتحصل مما تقدم أنه لا يعقل أن يوجد عندنا ماهية من الماهيات ما لم يكن له وجود. لماذا؟ لأن الماهية حد الوجود، وما لم يكن هناك وجود خارجي أو ذهني، نقول مراد خارجي أو ذهني مو مرادنا، يعني خارجي وفي قبال الخارج، لا، هذه مراتب، الخارج أيضا مرتبة من مراتب الخارج، لا يعقل أن يكون لنا ماهية الإنسان. نعم قد لا تلحظ الوجود، ولكن يمكن أن يكون عندك ماهية الإنسان مع لحاظ عدم الوجود. ممكن قد لا تلحظ الوجود، يعني حيثية تقييدية ماكو، قضية مشروطة ماكو، ولكن يمكن أن يكون عندك ماهية الإنسان حتى مع عدم لحاظ الوجود، حتى مع لحاظ عدم الوجود. يعقل هذا؟ لأنه لا إنسان بعد، سالبة بانتباه الموضوع. واضح صار هذا المطلب؟ هسه تعالوا إلى عبارة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأصول، صفحة 279 من تقريرات السيد الهاشمي. أنا هي أكدت على المطلب حتى يتضح الإشكال الموجود هنا. بلى. وين صارت هذه؟ قال هذه هنا عند عبارة المحقق الأصفهاني يذكرها السيد الشهيد، وقد أشكل عليه المحقق الأصفهاني يذكر مطلبا هذا الذي ذكرناه في الأمر الأول، وهو أن الماهية لا تنتزع إلا ماذا؟ مع الوجود. السيد الشهيد يشكل على هذا المطلب، يقول: وهذا الذي أفاده غير تام، وذلك ببرهان أن لوازم الماهية تثبت لملزومها وهو الماهية حتى لو قيد بعدم مطلق وجودها. بعد يصير معقول هذا؟ إذا قيدت الماهية بعدم مطلق الوجود أهم من الخارجي والذهني، بعد عندك ماهية أنت؟ إذا كان معدوم أنت هذا الحد، منين تنتزع؟ تدرون منشأ الخلط منين؟ منشأ الخلط أنه إحنا أخذنا مفهوم الإنسان، الآن مفهوم الإنسان بعد واضح عندنا، تمام؟ مو واضح عندنا، نقول بعد لا نحتاج إليه. لا، أنت لابد أن نرى أنه قبل وجوده كان يمكنك أن تتصور الإنسان أو لا يمكنك أن تتصور الإنسان. لا يمكنك. نعم، الآن بعد أن تصور الآن لا تحتاج. نعم، إحنا لا نقول الآن نحتاج، نقول أول من تصور مفهوم الإنسان هل كان بإمكانه أن ينتزع هذه الماهية بلا وجود خارجي أو ذهني؟ لا نقول هذا في الثاني والثالث والرابع بعدما وضع. فلهذا يقول: حيث تصدق القضية القائلة الإنسان غير الموجود في الخارج ولا في الذهن ممكن، يقول صادقة هذه القضية. بعد يمكن أن تكون هذه القضية صادقة أو كاذبة، لا معنى لأن تكون صادقة أو كاذبة، لأن لا نعرف معنى الإنسان حتى يكون ممكن أو غير ممكن. إنسان شنو هو حتى تقول ممكن أو ليس بممكن؟ أنا أقول واجب. أنت تقول إنسان ممكن، أنا أقول ماذا؟ واجب. شنو دليلك؟ دليلك لابد ترجعني إلى الوجود، تقول لا هذا وجوده وجود إمكاني لأنه مسبوق بالعدم. أما إذا أي وجود ما عندك بعد تستطيع أن تقول ممكنون. إذن لا يعقل أن يقيم الإنسان، ماهية الإنسان تكون معقولة للإنسان حتى مع التقييد ماذا؟ بعدم مطلق الوجود. نعم، لا نشترط التقييد بالوجود، ولكن يكفي عدم اعتبار الوجود، أما اعتبار عدم الوجود فهو غير معقول. بلي؟ ماهيات المخترعة اشرحوا لي هذا العنقاء شنو هو؟ لا قولوا العنقاء شنو مرادك انت في الذهن، لابد تتصور بالشيء لو ما تتصور تتصور شنو العنقاء؟ شنو هو؟ بل اقول شنو بذهنكم؟ او الفرس المجنح. تدون الفرس المجنح شنو؟ الفرس المجنح انت عندك صورة عن الفرس، صورة عن الطير، اخذت جناحين منها واخذت فرس منها، سويت هذه ما هي مخترعة، هاي مو مخترعة، مركبة. هذا التعبير بالمخترعة غلط، مسامحة في التعبير، لان الانسان غير قادر، يستحيل ان يأتي بمفهوم مخترع، ليس كمثله شيء، المخترع هو فقط. فلهذا في كل موجودات عالم الامكان اختراع محال، اختراع محال مركب. نعم، انت تتصور انسان له 7 رؤوس و12 يد و34 رجل بامكانك. ليش؟ لانه انت متصور الانسان له راس وله يدين وله رجلين. الان شو تسوي؟ هاي تضيف، ما اكون محظور. هذه ماهيات مركبة لا ماهيات مخترعة. فمفهوم العنقاء ليس ماهية مخترعة، ماهية مركبة. لا يبقى بعد وانا الكلام بل وجود ذهني لها. انت اذا ما متصورة تستطيع ان تقول غير موجود؟ كاذب. لهذا تقول احسنت، هو انا بدي اقول يعني فلهذا تجدون ان السيد العلامة يقول مطلق الوجود خارجي ذهني، يريد يشير الى هذا المطلب، يريد ان يقول لا نشرب دائما لابد ان يكون الوجود خارجي، لانه بعض الاحيان انت اذا لم تعتبر الوجود لها لا يمكنك، ان شاء الله سيأتي في الامر السابع شوي انتظروا معي، انت اذا لم تتصور اجتماع النقيضين كيف يمكن ان تقول محال؟ فاجتماع النقيضين ممكن لو محال؟ ممكن. والا فاذا انت لابد ان تفرغ له نحوا من الثبوت، يعني نحوا من الوجود، وإلا إذا ما تفرغ له نحوا من الوجود لا يعقل أن تحكم عليه بشيء. وهذا معنى أنه إذا ماكو وجود يعني ماكو ماهية. هسه الوجود سواء كان الوجود حقيقيا أو كان الوجود فرضيا، هذا يأتي إن شاء الله في الأمر السابع، سواء كان الوجود حقيقيا أو كان الوجود فرضيا اعتباريا، المهم ماهية بلا وجود يستحيل. قال وسابعا أن ثبوت كل شيء أي نحو من الثبوت فرض. الإخوة هذه المطالب يتأملون فيها جيدا حتى يتضح عندهم الأبحاث لا أقل الأصولية، أنه عندما صاير هاليد أبحاث فلسفية داخلة، أنه منشأ هذا الخلط منين جاي، أنه الأبحاث الفلسفية بحقيقتها هنا مو متضحة، فرايحة إلى إلى الأصول مو بحدودها، فلهذا صاير فيها خلط. الأمر السابع من الأمور المهمة في الفلسفة الإسلامية بل وفي الفلسفة عموما مسألة ملاك الصدق في القضايا وكذب القضايا، ولعله من عويصات المسائل الإلهية أنه نحن عندما نقول أن هذه القضية صادقة أو هذه القضية كاذبة، ما هو ملاكنا في صدق قضية أو كذبها؟ نحتاج إلى ملاك أو لا نحتاج إلى ملاك؟ أنت تقول أنا أقول كل معلول يحتاج إلى علة، هذه القضية صادقة لو كاذبة؟ صادقة. لو سألني سائل ما هو الملاك، طبعا في البديهيات احنا مشكلتنا محلولة. ليش؟ لأنه من تحليل الموضوع والمحمول نصل إلى النسبة بينهما. احنا مشكلة ما عندنا في القضايا البديهية، مشكلتنا ايه؟ في القضايا النظرية. هذه القضايا النظرية نحن نحكم على هذه صادقة وعلى هذه كاذبة ضمن أي معيار أي ملاك؟ زيد الآن جالس أمامي، لو قلت زيد قائم صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. لماذا؟ تقول لأن هذه القضية غير مطابقة للواقع الخارجي. إذا تبين ملاك كذبها ماذا؟ عدم المطابقة للواقع الخارجي. إذا من هنا يتضح لنا أن ملاك الصدق والكذب في القضايا، وبتعبير العلامة تصديقات لأنه مرادف عنده للقضايا، وبتعبير العلامة في التصديقات لابد أن يكون عندك مطابق بالكسر ومطابق محكي عنه بالفتح. ها؟ ملاك الصدق والكذب في القضايا بعد ماذا يحتاج؟ إذا أردت أن تقول صادقة لابد أن تكون هذه القضية مطابقة لمحكيها ومحكيها مطابق لهذه القضية. خب في سنخين من القضايا احنا ما عندنا مشكلة، القضايا الخارجية والقضايا الذهنية. قرأتم في المنطق القضية إما خارجية وإما ذهنية، هذه من المسامحات المناطقة، فإن القضية لا يعقل أن تكون خارجية لأن القضية موضوع محمول نسبة والحمل موطنه أين. فإذا عندما نقول قضية خارجية هذا وصف بحال نفس الموصوف لو بحال متعلق الموصوف، يعني القضية خارجية لو مطابقها خارجي. ها؟ فإذا عندما نقول هذه القضية خارجية يعني مطابقها في الخارج، عندما نقول قضية ذهنية يعني مطابقها في الذهن. بلي هذا التعبير قضية خارجية هذا تعبير دقيق لو مسامحي. بلحاظ الموضوع خارجي، يعني قضية خارجية صيب لو قضية دائما ذهنية، لأن القضية عرفوا القضية موضوع محمول نسبة وحكم، ها؟ إذا كان بها تصديق، ها؟ موضوع محمول نسبة في الخارج عندنا احنا. فاذا قولهم قضية خارجية نسبة الخارجية الى القضية في مسامح، الا ان يكون مقصودهم ماذا؟ مطابق القضية خارجية. بلي، فلهذا قلت بان هذا الواصل بلي، انا ما قلت ان ماذا اناقش في مقصودهم، ادا اناقش بالتعبير، اقول التعبير قولهم قضية خارجية، هذه الخارجية وصف القضية يعقل ما يعقل، وهذا اللي هذا. ولا ما اريد اقول بانهم مشتبهين، قلت بانه المسامحة في التعبير، والا هم من يبينون يبينون ذاك المطلب، ولكن الذهن مباشرة عندما يسمع قضية خارجية قضية ذهنية شنو يتصور؟ يتصور أن المقسم وهو القضية تارة يكون خارجي تارة يكون ذهني، مع أن المقسم لا يمكن إلا أن يكون ماذا؟ ذهنيا. مطابق هذا المقسم قد يكون خارجيا وقد يكون ذهنيا. في القضايا الخارجية احنا مشكلة كثيرة ما عندنا. ليش؟ باعتبار أنه كل قضية إذا كان لها مطابق في الخارج فهي ماذا؟ فهي صادقة. إن لم يكن لها مطابق في الخارج فهي كاذبة. أما في القضايا الذهنية شوية أكو إشكال. أما في القضايا غير الذهنية والخارجية هي محل الإشكال. أما في القضايا الذهنية أنت تقول الإنسان نوع، هذا الموضوع إلى مطابق خارجي، بس المحمول إلى مطابق خارجي لو ما إلى مطابق خارجي. نوعية عندنا في الخارج إحنا لو فردية عندنا. فإذن هذه القضية نسميها ذهنية وإن كان موضوعها ماذا؟ له مطابق، ولكنه يتبع لأخص الموضوع والمحمول. فالموضوع محمول لا يمكن أن يكون خارجي بعد الموضوع، أم لا يمكن أن يكون. وبعض القضايا موضوعا ومحمولا يكون ماذا؟ غير موجود في الخارج. الكلي اما ذاتي واما عرضي. كلية في الخارج؟ لا. ذاتية عرضية في الخارج؟ لا. اذا اقسام القضايا تارة يكون الموضوع والمحمول له خارجية واخرى لا. هسه لا كلاهما ذهني او بعضه ذهني والبعض خارجي. خب هذه مطابقتها بماذا؟ ما لها خارجية. مطابقتها بماذا؟ صدقها وكذبها بماذا؟ بمطابقتها لأي شيء؟ بمطابقتها للذهن. هي ذهنية. يمكن أن أقول بأن صدق هذه القضية الله موجود هذه الصادقة. لو قال لي شخص لماذا صادقة؟ أقول لأنها مطابقة لنفسها. صحيح مطابقة لنفسها، ولكن هذا يثبت الله موجود في الخارج؟ يثبت صدق هذه القضية؟ لا يثبت. إذا قولكم أن القضايا الذهنية تحتاج إلى مطابق في الخارج، مطابقها أين؟ خارج؟ غير معقول. ذهن، هذا معناه أنه ملاك الصدق صار مطابقتها لنفسها. ونحن بلي شوي انتظروها سيتضح أنه نفس الأمر، يجي هنا ما يجي إن شاء الله يتضح. بلي ببعض المعاني نفس الأمر، ولكن ببعض المعاني لا مو نفس الأمر، لأن نفس الأمر يطلق على معنيين، بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص. بالمعنى الأعم قولكم صحيح، بالمعنى الأخص مو صحيح. فإذا هنا الشيخ يضحك بلي انتوا اخذوا فرد شيء مني اذا تقبلون، طبعا الوقت منتهى، اخذوا فرد شيء مني انه انا انتهي من المطلب، اذا بقى فد مطلب انا ما قايله انتوا اعترضوا ماكو مانع. اما اذا احنا بينا المطالب شرحناها جيدا فبعد ما بقي مطلب خوب الحمد لله رب العالمين. هنا عندنا مشكله في قضيه في القضايا الذهنيه. في القضايا الذهنيه احنا نحتاج الى مطابق، هذا المطابق في الخارج هو غير معقول. في الذهن هذا مرجعه الى مطابقة الشيء لنفسه، واذا صار ملاك الصدق مطابقة الشيء لنفسه فالمشكلة هو منحلة، يعني كل واحد يقدر يقول فرد شيء ويقول هذه صادقة لانها مطابقة لنفسها. ومن هنا نحتاج ان نتعرف على حقيقة الذهن، ان هذا الذهن الذي نقول ذهنيون ومطابقها ذهنيون، هذا لابد اكو تغاير بين الذهنيتين لو ماكو تغاير. لابد أنه عندنا مرتبتين من الذهن، مرتبة تكون مطابقة، مرتبة تكون ماذا؟ مطابق. ومن هنا هذه الكلمة كثيرا ما يكررها العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه، يقول: ما لم نتعرف على الذهن لا يمكن أن نتعرف على الفلسفة. ما لم نتعرف على الذهن ولا لا يمكن أن نتعرف على الفلسفة. وخطأ الفلاسفة الغربيين أنهم ما عرفوا الذهن ولا أحكام الذهن، فوقعوا في كثير من الإشكالات. وإبداعات الفلسفة الإسلامية هنا أنه استطاعت أن تشخص ما هو المراد من الذهن، ما هو مراتب الذهن. عندما نقول الذهن ما هو مرادنا، هنا إن شاء الله في القضية الذهنية سنثبت أن الذهن له مراتب، بعض مراتبه يقع مطابق وبعض مراتبه يقع مطابق، فهذه القضية أيضا تنحل. تبقى عندنا مشكلة أساسية، وهي تلك القضايا التي لا مطابقة خارجية لها ولا مطابقة ذهنية لها، فما هو ملاك الصدق فيها؟ والحمد لله رب العالمين.